الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الكريم. السلام على سماحة سيدنا أيد الله السيد الفهري ممثل ولي أمر المسلمين قام ظله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء الأيام الفاطمية، حيث ذكرى شهادة مولاتنا الزهراء عليها صلوات الرحمن، بناء على رأي في هذا المجال، حيث أن ذكرى الشهادة، تاريخ الشهادة ليس محددا، كما أن قبر الزهراء عليه السلام ليس محددا ولا معروفا. وربما كان السر الإلهي في ذلك الإلفاق على هذا المستوى، أن هذه الأمة لم تحفظ المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ابنته الزهراء حتى بهذا المقدار. في أجواء هذه الذكرى أيها الحبيب، من واجبنا أن ننير عقولنا والقلوب بأنوار الزهراء عليه السلام، هذه الذكرى ليست فقط مناسبة للحديث عن معصوم ندين الله تعالى بحبه، وليست فقط مناسبة عن معصوم معرفته مفتاح معرفة الله تعالى، من أراد الله بدأ بكم، وإنما هذه الذكرى مناسبة للحديث عن استمرار الإسلام المحمدي الأصيل، حيث أن هذا الاستمرار فاطمي كما هو علوي وكما هو حسني وحسيني. لكل معصوم في منظومة المعصومين الأربعة عشر هذا الموقع في استمرار الإسلام، كما أن الاعتقاد بالمعصومين الأربعة عشر لا ينفك بعضه عن بعض، فمن لم يعتقد بمعصوم منهم فإنه لا يدين بدين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده. والزهراء عليه السلام واسطة العقد في هذه المنظومة. في البداية أطرح هذا السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان، كيف توفقون بين الحديث عن الزهراء عليه السلام وبين الحديث عن الوحدة الإسلامية؟ نحن نعيش في مرحلة حساسة من عمر الإسلام، برز فيه الإيمان كله إلى الكفر كله، ودماء الشهداء تغلي وإذا بأصداعها تتردد في أرجاء العالم الإسلامي، ونحن مدعوون إلى توحيد الكلمة في مواجهة الغارة الأمريكية والصهيونية على أمتنا، فكيف توفقون بين الحديث عن ظلامة الزهراء عليه السلام وبين الحديث عن وحدة الأمة ووحدة الكلمة؟ من الطبيعي أن الذي يطرح هذا السؤال يقف عند إشكالية أن الحديث عن الزهراء عليه السلام يتضمن تلقائيا إدانة خصوم الزهراء، والجواب على هذا السؤال نحن نقف أمام أمرين كلاهما دين، لا يمكننا إلا أن نتعامل معه. الأمر الأول إظهار الإسلام المحمدي الأصيل، الحفاظ على هوية الإسلام الأصيل، والأمر الثاني وحدة الصف وحفظ قوة الإسلام في مواجهة الأعداء، حفظ قوة المسلمين في مواجهة الأعداء. وكلا الأصلين دين لا نتعاطى معه على أساس أنه سياسة. نحن عندما ندعو إلى وحدة الكلمة فإننا نعني ما نقول، وعندما نتحدث عن ظلامة الزهراء عليه السلام فإننا لا نرى في ذلك تنافيا مع الدعوة الصادقة إلى توحيد كلمة المسلمين في معترة الصراع ضد العدو الأمريكي والصهيوني. كيف ذلك؟ سيتضح من مطاوي الحديث أن معرفة الزهراء هي معرفة الإسلام المحمدي الأصيل، بل لا أبالغ أبدا إذا قلت إن الزهراء عليها السلام هي الإسلام، وسيأتي مزيد توضيحا بعد قليل إن شاء الله تعالى. مسألة الوحدة لا نفهمها نفاقا وتظاهرا وتصنعا، لا نفهم أن الشيعي يقول للسني أنا مثلك تقريبا، أو أن السني يقول للشيعي أنا مثلك تقريبا. هذا ليس توحيدا لكلمة المسلمين. مسألة التوحيد لا تتنافى مع الإثنينية، هناك نمطان، هناك نهجان، طريقتان، فهمان، وهناك تغاير في كثير من الأمور، ومع وعينا لهذا التغاير نصر على الوحدة، لأننا نريد الوحدة بين أهل فهمين تجمعهما قواسم في مواجهة هؤلاء الأعداء. الأمر الثاني الذي لا بد من إيضاحه أن لكل من الفريقين الشيعي والسني أن يتحدث في دائرته الخاصة بما يعتقده حقا بينه وبين الله تعالى. كل فريق يعزز قناعاته، يربي جمهوره على ما يعتقد أنه دين، ولكن في الدائرة العامة ينبغي أن تلحظ خصوصيات الوحدة الإسلامية. إذن الوحدة لا تعني إلغاء الفوارق الموجودة أصلا، الوحدة تعني أن لا نعتبر أن هذه الفوارق يجب أن تفرقنا فننشغل بالصراع فيما بيننا ونغفل عن الصراع مع الأعداء. يمكن أن نجمد الصراع، ولكن الحوار والبحث والتحقيق ومحاولة التعرف على الإسلام المحمدي الأصيل كل من وجهة نظره هذا أمر آخر. إذن لا يصح أن تطرح الأحاديث عن غلامة الزهراء عليه السلام في إطار إثارة النعرات بين المسلمين. نحن حريصون جدا على أن لا يعلو صوت فوق صوت المعركة مع أمريكا والعدو الصهيوني، وإنما نطرح حقائق الإسلام في الإطار الذي ينبغي طرحه، لأننا نعتبر أن التعريف بالإسلام المحمدي الأصيل واجب لا مجال لأن نحيد عنه. أما مسألة أن الزهراء عليها السلام هي الإسلام، أيها الحبيب، عندما نجد شخصا ورعا متقيا قمة في الإيمان بحسب ما نعبر ونقول، هذا الشخص لا يخالف أحكام الشرع، حريص جدا على عدم المخالفة، دقيق في التزامه بالحكم الشرعي، ماذا نقول عنه؟ نقول هذا تجسيد للإسلام، نقول هذا إسلام يمشي على الأرض. فإذا كان يحق مثل هذا القول بالنسبة لشخص غير معصوم، فكيف بالنسبة للمعصوم الذي لا ينفك عن الإسلام ولا ينفك الإسلام عنه؟ الزهراء عليها السلام هي الإسلام لأنها القمة التي لا تبارى. ربما أتناول إذا قدر الله تعالى في الأسابيع المقبلة الحديث عن عظمة الزهراء عليه السلام، يعني ربما أفرد حديثا لهذا الموضوع وأورد فيه كلمات لبعض العلماء السنة الكبار حول أن الزهراء عليه السلام أعظم من جميع الأنبياء باستثناء أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علماء سنة وينقل آراءهم من بين من ينقلون ذلك المقدس السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله تعالى عليه. الزهراء عليه السلام عظيمة لأنها عظيمة أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد بعد آخر في سبب تأكيد المصطفى الذي نعرفه، فاطمة رضعة مني إن الله لا يرضى لرضا فاطمة، وغير ذلك من الأحاديث التي تناولتها في حديث سابق، بالإضافة إلى أنها عظيمة أكد عليها المصطفى هذا التأكيد لخصوصية، لأن الفترة التي ستلي شهادة المصطفى وفاة المصطفى لا فرق صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فترة فاطمية لا يمكن أن يعرف فيها استمرار الإسلام المحمدي الأصيل إلا من خلال رصد مواقف الزهراء عليه السلام كما سنرى. هذا الأمر ينبغي أن يضعنا أمام حقيقة أن الزهراء عليه السلام في تلك المرحلة في أجواء السقيفة خاطبت الأجيال، وسنجد في خطبتها المباركة الدليل على أنها كانت تخاطب الأجيال، كانت تعلم أن القوم الذين يسمعونها لن ينصروها. الزهراء عليه السلام كانت تخاطب الأجيال، والمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليها لأنها تستحب هذا التأكيد، ولأن هذا التأكيد يجعل الإصغاء إلى صوت الزهراء عليها السلام في أجواء السقيفة والإصغاء من الأجيال وعبر الأجيال إلى ما قالته في أيام السقيفة يجعل هذا الإصغاء مميزا. إذن الزهراء عليها السلام خاطبت الأجيال وهي مقياس في معرفة الإسلام. إذا أردنا أن نوضح ذلك بعض الشيء فلا بد من الوقوف عند بعض خصوصيات أجواء السقيفة. أولا، كانت هناك ردة مستبطنة، الردة كانت موجودة في زمن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن الكريم تحدث عن هذا الانقلاب الناشئ عن ردة مستبطنة. هذه الردة نجد القرآن الكريم يعبر عن أركانها بأنهم مردوا على النفاق، مردوا على النفاق. هذا المعلم الأول من معالم أجواء السقيفة. المعلم الثاني أن وفاة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أتاحت الفرصة، رأى أولئك أن الفرصة مؤاتية للانقضاض على الإسلام بالطريقة المناسبة. ثالثا، المعلم الثالث أن عليا عليه السلام كان مأمورا بالصبر. إذا أردنا أن نستوضح هذه الخصوصيات بعض الشيء، أقف عند روايتين قلما يتم التعرض لهما أو لمضامينهما. الرواية الأولى عن شخص اسمه أحمد بن همام، كان معاصرا لأحداث السقيفة، يقول: جئت إلى عبادة بن الصامت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ولاية أبي بكر، يريد أن يسأل عبادة باعتبار أن عبادة عاصر المصطفى الحبيب وكان هذا فيما يبدو صغيرا لم يتح له ذلك. قال له لعبادة ابن الصامت: يا أبا عمارة، أكان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يشتغل؟ هل كان الناس يرون أفضلية أبي بكر قبل الخلافة؟ عبادة بن الصامت كان ينفجر. قال له: يا أبا ثعلبة، إذا سكتنا عنكم فاسكتوا، أمور لا تعرفون كيف تخوضون فيها، اتركونا وشأننا، وهناك أمور لا نستطيع أن نقولها. ثم بدأ يتكلم، قال: فاسكتوا ولا تضحكوا، فوالله لعلي بن أبي طالب، لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحق بالنبوة من أبي جهل. قال: وأزيدك. عبادة بن الصامت: يا أحمد بن همام، أزيدك. ماذا يزيده؟ يقول له ذات يوم، طبعا مضمون، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بثلاثة أشخاص يدخلون، دخل أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل علي، وإذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير. يقول عبادة: فكأنما سفي على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله الرماد. قال: يا علي، أيتقدمانك؟ ارتبك الرجلان. قال أحدهما: سهوت، وقال الآخر: نسيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نسيتما ولا سهوتما، وكأني بكما قد استلبتما ملكة وتحازبتما عليه، وأعانكما على ذلك أعداء الله وأعداء رسوله، ولكأني بأهل بيتي وهم المقهورون المشتتون في أقطارها، وذلك لأمر قد قضي. ثم بكى رسول الله، يا شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى سالت دموعه. ثم قال: يا علي، الصبر الصبر حتى ينزل الأمر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن لك من الأجر في كل يوم ما لا يحصيه كاتباك، فإذا أمكنك الأمر فالسيف السيف، فالقتل القتل، حتى يفيه إلى أمر الله وأمر رسوله، فإنك على الحق ومن ناواك على الباطل، وكذلك ذريتك من بعدك إلى يوم القيامة. وربما تسأل: إذا كان هذا الأمر سيقع، فلماذا يتحدث عنه المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله بوضوح؟ ألم يكن كتمانه أفضل حتى لا يشجع القوم على ما فعلوه؟ الجواب: بالعكس تماما. إذا كان هذا الأمر واقعا فلا بد من التحذير لكي يكون واضحا للمسلمين أين هو المسار، أين هو الإسلام المحمدي الأصيل. ثم لنتنبه أن المصطفى الحبيب ترك الأمر مبهما، فإذا أمكنت أمير المؤمنين الفرصة فالسيف السيف والقتل القتل. الرواية الثانية، طبعا هذه الرواية الأولى أوردها المحدث القمي في بيت الأحزاب، الرواية الثانية أوردها ابن أبي الحديث في شرح النهج. خلاصتها أن ابن أبي الحديث ينقل أن سائلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام، لأمير المؤمنين، لو كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد يستحق أن يكون خليفة، هل كان القوم يسلمون الخلافة إليه؟ أمير المؤمنين يقول كلا، كانوا يقتلونه إلا أن يفعل كما فعل. لنستمع إلى النص. قيل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد ترك ولدا ذكرا قد بلغ الحلم وآنس الرشد وآنس منه الرشد، أكانت العرب تسلم إليه أمرها؟ قال: لا، بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعل. ولولا أن قريشا جعلت اسمه، أي اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمرة، لما عبدت الله بعده بعد موته يوما واحدا. قريش لولا أن اسم رسول الله سلم إلى الحكم لما عبدت الله، لما تظاهرت بالإسلام بعد المصطفى الحبيب يوما واحدا. هذه هي الأجواء التي نقرأ عن موقف الزهراء، فالمواقف الزهراء عليه السلام فيها في تلك الأجواء. هذه هي الأجواء التي خطبت فيها الزهراء عليه السلام خطبتها الشهيرة، عندما نلقي نظرة سريعة على أهم عناوين هذه الخطبة المباركة نجد أنها عليها صلوات الرحمن كانت تريد أن تثبت مفاهيم الإسلام وحقائق الإسلام في خطبة تاريخية، بل هي السند الأقوى على الخط الإسلام الأصيل، على الإسلام المحمدي الأصيل. تبدأ الخطبة بالحديث عن توحيد الله تعالى، ثم الحديث عن اختيار المصطفى الحبيب قبل أن يخلق الله تعالى الخلق، إذ الخلائق بالغيب مكنونة قبل أن يخلق الله تعالى الخلق، ثم تتحدث عن البعث إلى الشهادة باختصار، وتتحدث عن حقائق الإسلام، الصوم تثبيتا للإخلاص وما شابه، ثم ترجع إلى الحديث بالتفصيل عن أجواء البعثة والحروب التي خاض غمراتها المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن تصل إلى الظرف الذي كانت فيه. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق، الحسيكة الضغينة الخبث، وسمل جلباب الدين، أصبح ثوب الدين باليا، ونطق كاظم الغاوين، الضالون الذين كانوا ساكتين نطقوا، ونبغ خامل الأقلين الذي كان يأتي في آخر قافلة المسلمين أصبح يأتي في الطليعة، وهدر فنيق المبطلين، الفنيق الفحل، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم. خطابها كان موجها في الصلب للمؤمنين وبعد إذن خطرت الأنصار، فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، هذا والعهد برسول الله، هذا والعهد قريب
والكلم رحيم. الجرح بفقد المصطفى كبير، ما يزال المصطفى لم يدفن بعد آنذاك. هذا والعهد قريب والكلم رحيم، والجرح لما يندمج تسرون حسوا في ارتغاء. الذي يشرب الحليب وعلى وجهه رغوة، يريد أن يشرب شيئا حليب وعليه رغوة، يتظاهر بأنه يشرب رغوة ولكنه في الأثناء يسرق من الحليب، يعني يتظاهر بشيء ويسر شيء. يقال له تسر حسوا في ارتغاء، تسرون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده أو ولده في الخمر والضراء. المراد هنا أن الصياد يكمن في مكان خلف الشجر ليستطيع أن ينال من فريسته. ونصبر منكم على مثل حز المدى ووحز السنان في الحشى، وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. بعد إذن تخاطب المسلمين بشكل عام، بعد إذن تدخل في محاجة أبي بكر، بعد إذن تتحدث مع الأنصار، ثم تؤكد أنها تعرف أن الأنصار لن ينصروها، لن ينصروا عليا عليه السلام، فتقول عليها صلوات الرحمن: ألا وقد قلت ما قلت على معركة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم، ولكنها فيضة النفس إلى قولها عليه السلام وتقدمة الحجة، حجة عليهم وحجة عبر الأجيال. كانت عليه السلام تخاطب الأجيال: ألا تذكر معي حديث مولاتنا زينب عند الخروج من كربلاء مع الإمام السجاد عليهما السلام حول المستقبل؟ ألا تذكر أن مصحف فاطمة يتضمن ما يجري على ذريتها؟ نعم، الزهراء عليها السلام كانت تتطلع إلى الأجيال، إلى كل فرد يمكنه أن يلبي دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة الزهراء عليه السلام، دعوة أمير المؤمنين وأهل البيت، الدعوة التي أصبحت تتجسد الآن بدعوة مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، وتتجسد في ثمرة الإسلام في هذا العصر، الجمهورية الإسلامية بقيادة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي المقدس دام ظله. أيها الحبيب، ما هو واجب الأجيال تجاه هذا الخطاب الفاطمي؟ لنتنبه أولا أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام لم يتصدى في تلك المرحلة، كان مأمورا بالصبر. الزهراء هي التي تصدت. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تراقب الأجيال في تلك الفترة مواقف الزهراء، وتحاول معرفة الإسلام المحمدي الأصيل من خلال مواقف الزهراء عليه السلام. إذا أردت أن أقف عند بعض الدلالات لتصدي مولانا الزهراء عليه السلام، فينبغي أن أؤكد في البداية على أن من الدلالات هو هذا الأمر، أن استمرار الإسلام رهن بمواقف الزهراء عليه السلام. توضيح الأمر: هناك طرحان لغلامة الزهراء، نمطان في الحديث عن غلامة الزهراء. نمط يريد أن يوحي لنا، وأنا أقصد هنا في الدائرة الشيعية، نمط يريد أن يوحي لنا أن غلامة الزهراء على الهامش. الصراع كان موجودا بين علي عليه السلام وبين المناوئين له، والحق واضح بمعزل عن ظلامة الزهراء، وعلى هامش هذا الخلاف ظلمت الزهراء. هذا الفهم خاطئ. الفهم الآخر أن الحجة على إسلام المحمدي الأصيل ينبغي أن يبحث عنها في غلامة الزهراء عليه السلام. ينبغي أن لا توضع غلامة الزهراء على الهامش على الإطلاق، وإنما هي كلمة. أمير المؤمنين عليه السلام كان مأمورا بالصبر، لذلك نجد التحرك البارز حتى عندما كان الأمير عليه السلام موجودا، التحرك البارز هو تحرك الزهراء. الشخشخة هي الخطبة السند القوي الكبير. شقشقية جاءت بعد 25 عاما، بعد 25 سنة، لكن في أجواء السقيفة التي تصدى هو الزهراء عليه السلام. وعندما نريد أن نبحث عن الحجة الأقوى، لا أقول لا توجد هناك إشارات روايات أحاديث، عندما نريد أن نبحث عن الحجة الأقوى التي يمكن أن يقف عندها العدو والصديق، البعيد والقريب، نجد أن مواقف الزهراء عليه السلام هي الحجة الأقوى. هذا الأمر يجعلنا نتنبه أيها الحبيب للدلالة الثانية، ما هي؟ التأكيد على كل مفردة من مفردات ظلامة الزهراء تأكيد على الإسلام المحمدي الأصيل، تأكيد على أقوى حجة يمتلكها الإسلام لإثبات أن نقاءه في هذا المسار لا في ذاك المسار. تأكيد على كل مفردة من المفردات أمر ضروري. في المقابل الدلالة الثالثة إضعاف كل مفردة من مفردات الحديث عن الزهراء عليه السلام، إضعاف للإسلام المحمدي الأصيل. كيف؟ عندما نتحدث عن فدك أو نتحدث عن إحراق الباب أو نتحدث عن سقط الجنين أو عن ضرب مولاتنا الزهراء عليه السلام، فإننا لا نتحدث عن ذلك لمجرد استثارة العواطف، وإنما لأن في هذه المفردات السند القوي على الإسلام المحمدي الأصيل الذي ينبغي أن ندين الله عز وجل به ونتبعه ونلتزمه. عندما نجد أن العلماء السنة يؤكدون على هذه المفردات أو علماء سنة يؤكدون على هذه المفردات، ومنهم من كبار القوم، فلماذا التشكيك في هذه المفردات يا ترى؟ أؤكد وأكرر، نحن إنما نطرح هذه الأمور من باب الموازنة بين أمرين: حفظ الإسلام المحمدي الأصيل من جهة، وحفظ وحدة المسلمين وقوتهم. نوازن ونرى أن حفظ الإسلام ينبغي أن يكون في الأولوية وفي الطليعة، لذلك نحرص على الحديث عن ظلامة الزهراء، ونحرص على التأكيد على أن أولادنا الزهراء عليه السلام هي المقياس. في الختام أيها الحبيب، درس عملي بالإضافة إلى الدروس الكثيرة في العبادة، في الورع وغير ذلك من الدروس، لنقف عند درس الجهاد في سيرة مولاتنا الزهراء عليها الصلوات والرحمن. هي أم المجاهدين وأم الأسرى وأم الجرحى وأم الشهداء. إذا أردنا أن نكون فاطميين مع الزهراء ترضى عنا عليها صلوات الرحمن، فينبغي أن نكون في خط الجهاد. نحن في عصر لا يصح على الإطلاق أن يحرم الإنسان نفسه من التطلع إلى الشهادة. ما أسوأها من عاقبة أن يحرم الإنسان الشهادة وقد فتحت أبوابها في هذا العصر على يد أبي مصطفى الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه. نحن في عصر نرى فيه كيف يتقحم المجاهدون سوح الجهاد، علينا أن نكون معهم ونبحث عن رضا الزهراء عليه السلام في خدمتهم، بل في الحرص على أن نكون منهم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سير الأرحام الموتى المنزلين للجميع، نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة بثلاثة.